بالوفادة عليه والرجوع إليه. قال سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، واتخاذ السبيل إلى الرب جل جلاله يتبين ويتجلى لنا في شؤوننا وحياتنا باتخاذنا سبيلا مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كل يتمنى اتخاذ سبيل مع الرسول، واتخاذ السبيل مع الرسول هو السبيل إلى الله البر الوصول جل جلاله وتعالى في علا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحانه وتعالى بما بسط لنا في قرآنه وكتابه وبما أوصل إلينا من بيان على لسان رسوله هيأ لنا السبيل. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا جل جلاله وتعالى في علاه، فاتخذ لك سبيل إلى ربك. إن فكرت نفسك تتخذ سبيل إلى مراداتها وإلى شهواتها وإلى شؤون دنياك، فكن بحكم إيمانك صادق في اتخاذ سبيل إلى مولاك جل جلاله. كيف يليق بك الإعراض عن الإله؟ كيف يليق بك التولي عن الحق تعالى في علاه؟ كيف يليق بك أن تؤثر الغفلة على الذكر، وأن تؤثر الإدبار على الإقبال، وأن ترضى لنفسك بالإعراض بدل التوجه إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه؟ كنتم تعهدون من آثار الإيمان أن الناس من حين إدراكهم وتمييزهم فضلا إذا كبروا لا يرضى إذا في بلده مثل هذا المجلس أن يستبدله بنوم ولا بغفلة ولا بكجلوس مع أهله ولا جلوس مع أولاده ولا جلوس على دكة ولا جلوس في سوق. لكن ضعفت حقائق الإيمان عند الناس، فصار يسهل على الإنسان أن يعرض عن مجلس الذكر، أن يعرض عن مجلس العلم، أن يضيع أوقات من عمره يمكنه أن يذكر الله تعالى فيها. وصاحب الرسالة يبين له هذا الخطر ويقول له: ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. وينشر خبر فضل الذكر في المسجد والاجتماع عليه، ويقول إن الله تعالى ينادي مناديه يوم القيامة: سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم، سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قالوا: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد. جزى الله مؤسسي هذه الموالد في ربيع أول لكم خير الجزاء، الله يزيدهم نور في قبورهم ويزيدهم ثواب على ما آتاهم ويضاعف أجورهم سبحانه وتعالى. كانوا سبب لعقد حلق الذكر في المساجد وفيما حوالي المساجد. وفي الحديث بسند صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته، كان له كأجر حاج تام من حجته. ويترك 40 حجة، 45 حجة في الموسم، كل ليلة تجي للمسجد وأنت تريد تتعلم الخير، خذ لك حجات وربك بيعطيك من خزائنه 40 أو 45 أو أكثر، ولا ينقص من ملك ربك شيء، وإنما عجزك من كراعك كما يقول العوام عندنا. أنت الذي تقصر على نفسك، وأنت الذي ترتضي لنفسك بفقد الثواب أو بتضييع المثوبات. ولما كانت القلوب حية كانت تعرف قدر مثل المجالس، وإذا جلست فيه عقدت على المرجوع إلى مثله، لا تسيبه ولا تضيعه. وأهل هذه القلوب الحية يعيشون وهم معلقون بالمساجد، وهم الذين يحشرون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فإن كان في البيت فقلبه معلق بالمسجد، وإن كان في السوق قلبه معلق بالمسجد، وإن كان في بيع أو شراء أو في اصطياد في البحر قلبه معلق بالمسجد، أو كان في سفر فقلبه معلق بالمسجد، أو كان في مناسبة من مناسباته الاجتماعية قلبه معلق بالمسجد. فلهم أجساد تغيب عن المسجد وقلوب لا تغيب عن المسجد. هل وأن يكون جسد الإنسان خارج المسجد وقلبه في المسجد أقرب له إلى الله وأوفر له لرحمة الله من أن يكون جسده في المسجد وقلبه خارج المسجد، هذا بعيد عن الرحمة. إذا كان الجسد وحده في المسجد والقلب خارج المسجد، فيجب أن ندخل إلى المساجد بقلوبنا وقوالبنا، وإذا خرجنا منها نخرج بأجسادنا دون قلوبنا، فتعتكف قلوبنا في بيوت ربها جل جلاله، وهنا نتلقى المزيد ونعرف بعد ذلك سر الشوق إلى لقاء الحميد المجيد جل جلاله. فلا يأتينا الموت إلا ونحن نحب لقاء الله ويحب الله سبحانه وتعالى لقاءنا، وهنيئا لمن مات يحب لقاء الله ورب العرش يحب لقاءه. وإذا أحب رب العرش لقاءه أكرمه نعمه غفر له تجاوز عنه رفع قدره تولى في مواقفه كلها في برزخه ثم يوم القيامة التي يوقف فيها للمساءلة 50 موقف، كل موقف مقدار 1000 سنة. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما أعظم ذاك اليوم، كان مقداره 50,000 سنة. أول موقف على الصلاة السؤال فيه: كيف أنت والفرائض؟ كيف أنت والحضور فيها؟ كيف أنت والجماعة فيها؟ كيف أنت والاجتناب مبطلاتها؟ كيف أنت وأداء أركانها وشروطها؟ كيف أنت وحضور قلبك مع الله تبارك وتعالى فيها؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. فأول ما يحاسب عليه العبد هذا في أول موقف الصلاة، وفإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، بقية المراكز يمشي فيها بسهولة، يمشي في المواقف الأخرى بسهولة، لأنه قد سهل عليه أمر الصلاة. ولكن في الموقف الأول تحطون عليه النقطة، أنتم الآن تعرفون إلا مداخل الدول في سواء في الميناء وإلا في المطارات وإلا في الحدود البرية، يحطون في جوازات بعضهم بعدين تأشيرة يمنع بها من دخول كذا، وإلا موجود في القائمة السوداء على قولهم. في مواقف القيامة من لم يؤدي حق الصلاة وفشل في الموقف الأول دخل في القائمة السوداء، كل ما يجي له عند موقف يقع له شدة فيه، شدة بعد شدة بعد شدة. فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلننتبه من سر العلاقة بالله تبارك وتعالى التي قامت بها هذه الشعائر، وقامت بها شعائر الصادقين المخلصين، مثل مؤسس هذا المسجد، مؤسسي هذه الموالي لهم قلوب صدقت مع الحق تبارك وتعالى وتعلقت بسر السجود، فدام سجودها للملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، هو الذي حملهم على تعظيم علم الشريعة، هو الذي حملهم على أن ينفقوا الأعمار في نفع الخليقة، هو الذي حملهم على أن يوثروا ترك الراحة في كثير من الأوقات في كثير من الحالات، وأن لا يأخذوا من المباحات إلا ما يستعينون به ويتقوون به على أمر آخرتهم، ويتزودون به في رقيهم إلى الرب جل جلاله. ورأوا قدامهم القدوة العظيم، ورأوا قدامهم الأسوة الكريم، ورأوه صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله يذكر في شان تعليق القلوب بالحق تبارك وتعالى، يقول: وددت أنهم لم يكسروا حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليوسعوا المسجد، لما وسعوا المسجد وهدموا الحجر التي كان يسكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن البصري: كنت أدخل فيها وأنا صغير، فكنت أرفع يدي فتمس سقفها، قال السقف حق الحجر اللي عاش فيها نبيك قريب، إذا مديت يدك تصل السقف، هذي كان يبيت فيها، هذي كان يظل فيها، وهذي كان يعيش فيها مع أمهات المؤمنين. هذه الحجرة المسمى بها سورة في القرآن، سورة الحجرات، هذه البيوت المشرفة المباركة التي عزتها وشرفها لا بشيء من الأجهزة ولا من الآلات، والله لو فيها أدنى مثقال ذرة من خير لكان الله صبها في بيت حبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، لكن انظروا كيف شغلونا كأنها المقصد الأسمى في الحياة، كل عقل مشغول بالفكر فيها وبجلبها، ويا ليته قسم بينها وبين المسجد، إلا ما عاد يشوف المسجد من يومين ومن ثلاثة أيام، ما هو حول المسجد، بغى ثلاجة وبغى جهاز وبغى مراوح وبغى موكيت وسط الدار وبغى دواليم، ها والفكر كله والعمر كله والعقل كله، من شغلك بهذا؟ من قال لك أن في هذا فوزك أو سعادتك أو رفعتك أو كرامتك أو خيرك؟ من ضحك على عقلك؟ من خدعك؟ لا تخادع نفسك بما يلقي عليك إبليس وجنده. الكرامة الحقيقية الكبرى قلب يتصل برب الأرباب، أدب مع الله في السر والجهر، سنن للمصطفى تقيمها، تربية لأولادك تربيهم عليها، هذه بيوت النبي محمد. يقول سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين الساكنات وسط تلك الحجر: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. ايش في بيوتهن يتلى؟ دش يدش في جابوه، خش يجيبوا في قنوات منهم، كيف في بيوتهن؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا آيات الله القرآن والحكمة سنته. قال: الذي يتلى في بيوتك من كتابي وأخبار نبيي، سيرته وأقواله وأفعاله، تذكرنها يا مؤمنات، يعني أمهات المؤمنين. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال لهن: هذه بيوت مباركة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآن يريدون يردون إلى الجاهلية الأولى، ويسمون المستمسكين بالدين رجعيين، يقولوا الرجع اللي بيردنا إلى ما قبل الإسلام، رجعي الرجعيين هذا، وأذل الأذلين من عباد الله تبارك وتعالى، ما عرفنا التقدم إلا في اتباع المقدم على الخلائق، إلا في اتباع حبيب الخالق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. لكن كثير من أهل الملة باعوا برخيص، باعوا الغالي العزيز بالرخيص، وضحك على عقولهم من قبل هنا وهناك. أين البحث عن حقائق الشرف والكرامة والعزة والرفعة؟ وبما يكون ذلك، خذ نصيبك من الدنيا لكن قسمك للآخرة، لكن قسمك لرب الدنيا والآخرة وين محله من قلبك. كان يقولون: إذا أردت أن تعرف أين منزلتك عند الله فانظر أين منزلة الله عندك، فين منزلة ربك عندك، فين حطيته؟ يلهيك عنه بيت، يلهيك عنه ولد، يلهيك عنه مظهر، يلهيك عنه سمعة، يلهيك عنه رياء، يلهيك عنه شيء. فين حطيت ربك؟ في ايش من منزلة؟ منزلتك عنده على قدر ما تنزله من قلبك، على قدر ما تنزله عندك جل جلاله. فيجب ان نثره سبحانه على ما سواه، هو الأعظم، هو الأجل، هو الباقي، هو الحي، هو الذي إليه المرجع، هو الذي منه المبتدأ سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: فلا بد من تشوف القلوب وتعلقها بالمنزلة عند الرب جل جلاله، ومكانة الرب جل جلاله عندنا، حتى لا يكون شيء أعز علينا من الله ومن رسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كلام فصيح ولا صريح، واضح بين عربي تعرفه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والعياذ بالله تبارك. قال هذا فسوق وهذا خروج، تربصوا، تهديد من الجبار. قال إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم مني ومن رسولي ومن قيامكم بنصرة جهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خذ هذه الثقافة القرآنية، العد حتضحك على عقلك. ما أحد أنصح لك من ربك. مفكرين فين؟ مفكرين فرنسا ولا مفكرين أمريكا ولا مفكرين بريطانيا ولا مفكرين أوروبا؟ أنصح لك من ربك؟ أرحم بك من ربك؟ أعلم بك من خالقك؟ هذا نصيحة إلهك جاءتك، هذه ثقافة مولاك، هذا علم خالقك سبحانه وتعالى وصل إليك، لا تستبدل به بديل. ماشي يغني عن الله، يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. وإن علامة تصديقنا بهذا الخطاب الإلهي اهتماماتنا في أولادنا في أنفسنا، اهتماماتنا بمثل هذه الاجتماعات، اهتمامنا بالتربية، اهتمامنا بعلم الشريعة، اهتمامنا بالقرآن ورابطتنا به. ربما الواحد جمعة بعد جمعة ولا هو حول سورة الكهف ولا سورة الدخان، ما هما ما بعده له سنة ما قرأ سورة الدخان لأنه ما له نصيب من القرآن. وقد كان يقول الأقل على المؤمن أن يختم القرآن في شهر، هذا الأقل، وإذا لم يختمه في أسبوع كما كان حال أكثر الصحابة وكان حال الأخيار في البلدان هذه، حزوبهم في المساجد أسبوع يختمون ختمة فيها، في كل أسبوع ختمة، وكان يجمعون حتى أولادهم الصغار لختم القرآن تعظيما لكتاب الله تعالى. بدل هذا غاب من بيننا، إيش ظهر بدله، إيش محله؟ محله ركزنا لنا برامج الضلال والكفار وتفرجنا عليها نحن والعيال، مرة كانوا يخرجون هم وعيالهم للمسجد، واليوم يرتكز هو وعياله أمام برنامج لكفار أو لأشرار أو لفساق أو لقوم ما يصلون، وصلحوا حلقة قدامهم بدل حلقة المسجد، بدل حلقة القرآن اللي في المسجد، هذه جاء ذا بدل ذا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ رابطتنا بالقرآن الكريم، قال صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال بعضهم: يا رسول الله أمشي إليك في الطريق فضربت فسطاطي في الصحراء، فبينما أنا نائم إذ سمعت صوتا يقرأ، فقمت فإذا بمن تحت الأرض أسمع قارئا يقرأ: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال له صلى الله عليه وسلم: لقد ضربت فسطاطك فوق قبر رجل مسلم كان يقرأ بها في حياته فهي تونسه في قبره. كان يقرأ سورة تبارك كل ليلة. تأمل سورة الكهف وما فيها، فيها حقائق الدنيا وحقائق الآخرة وحقائق اختلاف صفات الناس ثم النتائج والعواقب لها. قال سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول الحق قبل أن يقص علينا هذه الأخبار لهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. اعتنى الحق بقص هذه القصة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. إذا كان في بني إسرائيل آمنوا بربهم زادهم هدى واعتنى بهم، ففي أمة محمد في أي عصر من العصور وقت أي تيارات جاءت إذا اعتصم قلب المعتصم بالله ألا 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 يقبله ويزيد هدى؟ ألا يعتني به؟ اعتنى بهم حتى اعتنى بالحيوان الذي تبعهم وهو كلب من الكلاب. يقول سبحانه وتعالى: وإذا ترى الشمس إذا غربت تزاور عن كهفهم فإذا ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات ال... ما قال يتقلبون، سمعوا يقول ونقلبهم، قال بعنايتي يتحركون من الجنب ذا إلى الجنب ذا تحت عناية رب العالمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال جالس على بابهم تحتهم جنبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كان بعض أكابر العلماء في العراق أوصى إذا مات أن يقبر على مدخل الداخلين إلى قبر في فارس إلى قبر علي الرضا، قالوا ادخلوني على اقبروني على المدخل واكتبوا عليه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال خلونا في ذا المكان. الله ذكر هذا الكلب حتى نقراه في الصلاة وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم. ليش هذا؟ هذه أسرار العلائق يبثها علينا الحق في القرآن، حقائق من الحقائق. قال إذا تعلق بأحبابي حتى الحيوانات ارتفع شانها، فلا تعلقوا قلوبكم إلا بأهل حضرتي، إلا بأهل القرب مني. ويدنيكم أن تتدنسوا بالتعلق بمن بعد عني أو بمن سخطت عليه أو بمن أعرضت عنه. هذا كلب من الكلاب نال هذه المنزلة حتى جاء في الخبر أنه في القيامة يحشر معهم ويدخل الجنة. ما الدنيا كلاب ماشي، ليش هذا الكلب؟ ذا الكلب تميز بصحبة ورفقة وتعلق قوي. وهكذا أثرت التعلقات القوية في الحيوانات بل في الجمادات. شي في الجن في الدنيا جذوع، جذوع كثيرة، لكن تعرف في نص في جذع واحد يدخل الجنة؟ نعم واحد جذع يدخل الجنة. إيش السبب؟ علاقة. ما تفقه العلاقات من القرآن؟ علاقة بينه وبين محمد، رابطة بينه وبين نبينا، تميز بها الجذع عن بقية الجذوع. وهذا الجذع سيدخل الجنة، ولن يكون في الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، سيصعد إلى الفردوس الأعلى. إيش السبب؟ السبب تعلق بصاحب الفردوس الأعلى، تعلق بصاحب الوسيلة. الله يعلق قلوبنا بهذا النبي، الله يربطنا بهذا النبي. تقرؤون قصته في الصحيحين، جاءت لنا جذع مركوز في المسجد، صار يخرج يقوم النبي بجانبه يضع يده عليه ويخطب في كل جمعة. الجذع تأنس بمس اليد، تأنس بقرب الجسد، تأنس بذات. هو يعرف أن هذه الذات كانت فوق السماوات السبع، وصلت فوق سدرة المنتهى، وخاطبها الرب من على العرش. فالجذع فرحان بالذات بجنبه. فلما صنعوا له المنبر وجاء يخطب على المنبر، كان بينه وبينه أذرع معدودة، ما طاق البعد أذرع. يا صاحب المسافة الطويلة بينه وبين محمد، تطيق الحياة؟ تهنى بحياتك تأكل وتشرب ما تحس؟ جذع ما طاق أذرع، هو الحري حبيب جنبه، بينه وبينه كم أذرع؟ يسمع ويرى بجنبه، ما هناك شيء إلا فقد القرب الخاص، ملامسة الجسد. فحن وحن حتى زاد صوته في المسجد، فصاروا ما يسمعون الصوت من حنين الجذع. يقول الصحابة كاد أن ينشق هذا الجذع. فخرج صلى الله عليه وسلم، وقف الخطبة وخرج من المنبر، وأخذ يخاطب الجذع ويكلمه. بعد أن وضع يده عليه، لما وضع يده عليه وضمه إليه، هدا قليل قليل قليل. يقولون الصحابة شبهناه بالصبي تضم أمه إلى حجرها يخفف البكاء حتى يسكت. لما حصلت هذه الحادثة، قال فما ترى أحدا من الصحابة إلا قد ألقى رأسه على رجليه يحن. الكل بكى وهم يشاهدون الجذع بهذا الحال. لما رجع إلى منبره قال إن هذا الجذع حن على ما فارقه من الذكر. يقول وإني خيرته بين أن أغرسه في الدنيا يأكل منه المؤمنون أو أن يكون معي في الجنة، فاختار أن يكون في الجنة، فاختار أن يكون في الجنة. قال إذا ما عشت في الدنيا كم بأشوفك، كم بأجلس معك، خلنا هناك أشوفك على الأبد، أشوفك على الدوام وعلى الخلود. هذا جذع هذا؟ سبحان الله، وإيش هذا الحنان؟ خرج من أجل الجذع. فوالله لو قلبك حن لجاء له، لو قلبك حن لخرج له سيد الوجود وجاء إليه. لكن أين الحنين؟ حتى كاد أن ينشق، حتى كاد أن ينشق. فكان هذا 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 الحال، فبقي فوعد بأن يدخل الجنة. ما أعجب هذا الجذع، حجر بمكة كان النبي يعرفه، يقول إني لا أعرفه حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لا أعرفه حجرا بمكة، إيش ميز هذا الحجر من بقية أحجار مكة؟ هي عرف أحجار مكة معرفة عامة، يعرف النبي هذا الحجر معرفة خاصة. إيش السبب؟ السبب الحجر هذا قويت علاقته، ما عاد قدر يصبر حتى إلى وقت البعثة. إذا شاف الوجه الشريف قبل أن ينزل الوحي يقول صح، تكلم سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا محمد. كل ما يعدي النبي الحجر يكلمه، كان يسلم علي قبل أن أبعث بمكة. كان أهل مكة دحين قد دخل في توسعة الحرم، زقاق هناك يسمونه زقاق الحجر، زقاق الحجر المحل الحجر اللي كان يسلم على خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. خشب وأحجار تحن لسيد الثقلين، لست إذا ثليت ثنيت ملومة. وساعة الوضع مثل صار الليل مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت له حين صاح. فإن طربنا فما في ذا طرب من جناح، جذوع وأحجار والكون يتفاعل معه ويريدوا ويستكثرون علينا نقرأ مولد. فلو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب. ولو أنا سعينا كل وقت على الأحداق لا فوقا، على عيوننا ما هو فوق الركاب، نمشي على العيون لزيارة الحبيب. ولو أنا عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب. عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب. الله يقوي روابطنا بهذا الحبيب ويجعل لنا منه أوفى وأوفر النصيب. نتوجه إلى الله في جمعنا أن يقبل هذه القلوب ويقبل اجتماعاتنا في ذكر الحبيب المحبوب. يا رب عناية من عناياتك ووجهات ونيات مؤسس المسجد ومن دخله بعد في وقته وبعده من الصالحين والعارفين بوجهاتهم إليك وتوجههم إليك وأدبهم معك وما أودعت قلوبهم من أسرار المعرفة بك. انظر إلى قلوبنا في مجمعنا يا رب، على أبواب كرمك وقفنا ورفعنا أيدي ذلنا وفقرنا، وما لنا رب سواك وما لنا ملجأ غيرك، ولا نستطيع أن نوجد لنا منفذ ولا طريق من دونك. أنت الذي بيدك الأمر، أنت مالك كل شيء، أنت الذي إليك مرجعنا. فيا حي يا قيوم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. احيي فينا السيرة، نور لنا البصيرة، اكفنا جميع الشرور، اصلح لنا جميع الامور، لا ينصرف منا واحدا الا وقد اشرقت في قلبه النور. يا منور اهل النور، يا نور السماوات والارض، يا حي يا قيوم، يا عدتنا يا ذخيرتنا يوم العرض، اجعلنا ومن في بيوتنا من اهل الاستجابة ومن أهل الإنابة ومن أهل الاتباع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. واجعل لنا في هذا الشهر زيادة صلة وقوة وصلة وحسن اتصال وذوق لذيذ وصال كما يليق بجودك يا ذا الجلال يا مفيض النوال. عبيدك بالباب قاموا بالأعتاب، سائلوك ببابك، فقراءك ببابك، مساكينك ببابك. لا تسد الباب دوننا ولا تحرم صغيرا ولا كبيرا منا، وادخلنا في الدائرة واجعلنا من أهل القلوب الحاضرة، وتولنا في الدنيا والآخرة. خذ بأيدينا وقلوبنا ونواصينا إليك يا الله، إليك يا الله، أخذ أهل الفضل والكرم عليك يا الله، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ما لنا غيرك، ما لنا سواك، ارحمنا في ضعفنا، ارحمنا في عجزنا، ارحمنا في فقرنا، ارحمنا في ذلتنا. توجهوا إلى من ليس لكم غيره، اسألوا من لا رب لكم سواه، لوذوا بالله، اعتصموا بالله، توجهوا إلى الله، تذللوا لعظمة الله، يرحمكم الله، ينظر إليكم الله. قربنا يا قريب، قربنا يا قريب، ادخلنا في دائرة الحبيب، وفر لنا الحظ والنصيب، ثبتنا على ما تحب، اجعلنا في من تحب يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.